صوت كل لبنان. أحداث في حديث.
صباح الخير لكل مستمعي صوت كل لبنان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، وضيف اليوم معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين. ما بين الوجود السوري في لبنان والملف الرئاسي، توزع الاهتمام الداخلي هذا الأسبوع الذي كان حافلا بالمحطات الداخلية والخارجية، من مؤتمر بروكسل إلى جلسة مجلس الوزراء، فالزيارة اللافتة بعناوينها ومواقفها التي قام بها الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان إلى بيروت، وانتهت من دون إحداث أي خرق، والعين على القمة الفرنسية الأمريكية الأسبوع المقبل، والتي ستجمع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن في ذكرى 80 لإنزال النورماندي. الخلاصات والعبر كثيرة من هذه المحطات، وكل ذلك سأناقشه مع ضيفي في هذا البرنامج اليوم معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين. أهلا بكم عبر صوت كل لبنان.
يا هلا.
كيف يمكن ويمكن وصف ما خرج به مؤتمر بروكسل؟ كانت بعض الجهات المحلية تراهن على حصول تحول في الموقف الأوروبي يفتح الباب أمام إعادة النازحين إلى بلادهم، ولكن مؤتمر بروكسل أثبت أن القارة العجوز غير معنية إلا بمنع وصول المزيد من النازحين السوريين إلى أراضيها.
صحيح، منذ وصول الرئيس القبرصي للمرة الثانية مع رئيسة المفوضية ومع موقف رئيسة وزراء إيطاليا، يعني كلهم كان مواقفهم إيجابية، ومع وعود ماكرون، أنا كنت حاسس أنه هي مجرد وعود، لأنه أساسا الاتحاد الأوروبي يخضع إلى أملاءات أمريكية، وتصريح بوريل كان جدا يعني سلبي، و واضح انه وصايه علينا عبدو كفوا بممارستها الاتحاد الاوروبي وامريكا.
نعم.
بيبقي النازحين بلبنان. حاول الوزير ابو حبيب مشكور باستعراض وقائع اللي حاصل بلبنان مع المفوضيه، حط مطالب وخارطه طريق تمهد لخطه لعوده النازحين. حاول، كان في مطالب كتير كتير مهمه، يعني
إذا أردنا أن نفند هذه المطالب، يعني
حكي أول شيء هو بضرورة تقاسم الأعباء.
نعم.
مع دول الأمم المتحدة كلها مش بس مع أوروبا.
نعم.
لما نحكي بتقاسم الأعباء، يعني التوزيع العادل للنازحين اللي أنا بنظري هني فوق 1.5 مليون، وزعوا على 194 دولة هني أعضاء الأمم المتحدة، وبالتالي بيكون في توزيع عادل.
نعم.
حكي طبعا عن موضوع الداتا، وصرح إنه المفوضية المفروض تكون هي الحل صارت هي المشكلة.
نعم.
لأنه صلى تعدنا من 2.5 سنة تسلم الداتا وما عم تسلم. طلب بتأهيل القرى المدمرة بسوريا.
نعم.
وإحياء البنى التحتية هناك حتى تستقبل المواطن السوري النازح يعيش عيشة يعني كريمة. طالب بفصل السياسي عن مشكلة النزوح، يعني ما يربطوا الأمريكي والأوروبي الحل
بالحل السياسي في سوريا،
بالحل السياسي هنا.
نعم.
بيطالبوا بتغييرات سياسية بسوريا.
نعم.
وهذا نحن ما لنا علاقة فيها، مشكلة النزوح هي مشكلة إنسانية مفروض يفصلوها عن الموضوع السياسي.
نعم.
وبعدين طالب بتعويضات المالية للدولة اللبنانية، وهذا حق، لأنه الدولة اللبنانية تكبدت عباء على مدى 13 سنة جاوزت 50 مليار دولار، وهذا حق.
كان فيك أيضا التزام الحكومة التواصل والمتابعة المباشرة والحسيسة مع الجهات الدولية، وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين. إذا بدنا نحكي أكثر معاليك بهذه النقطة، كيف يمكن تفصيلها؟ وأيضا بطبيعة الحال هنالك استثناءات للحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية.
هيدي مطالب انحطت بتمهد خطة، بس هو عمليا ما في خطة. الخطة الوحيدة اللي وضعتها هي وزارة المهجرين، خطة 15,000 كل شهر.
نعم.
لو التزمت فيها الدولة اللبنانية، نحن عملنا ورقة تفاهم مع سوريا كوزارة المهجرين، التزمت الدولة السورية، ولكن ما كان في قرار سياسي عنا. هلأ شو في خارطة بعدين بتصير كلها بتنسق مع الدولة السورية طبعا. وطيب كان مفروض يكون في لجنة ثلاثية، يعني لبنان سوريا والمفوضية.
نعم.
هاي اللجنة الثلاثية تعمل خطة وبتتابع وبتراقب عن كثب وضع النازح العائد إلى سوريا. للأسف المفوضية رفضت، لأنه في عملات أوروبية أمريكية تمنعها من أنه تعمل لجنة ثلاثية لأسباب سياسية ذكرت لك إياها.
نعم. معالي الوزير، ولكن يعني في جلسة الحكومة الأخيرة كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي بأنه تم التوافق مع مفوضية اللاجئين على كل النقاط.
لا، ما تم التوافق، بالعكس بوريل صرح انه هو مصر على ابقاء النازحين وانه الوضع الامني بعد لا يسمح بالعوده. ما تم التوافق ابدا برايي انا.
يعني اي نقاط لم يتم التوافق عليها؟ ولماذا قال الرئيس ميقاتي انه تم التوافق في حين بعض هنالك بعض الثغرات؟ على اي اساس
كان عم يحكي عن تم التوافق عليها بالحكومه بتصور؟
نعم. أعلن
داخل الحكومة،
أعلن في جلسة مجلس الوزراء أن التوافق تم مع مفوضية اللاجئين على كل النقاط.
لا، ما تم التوافق. وين التوافق؟ ما هني رافضين كل هالشي، كل هول إشي الطلبون وزير الخارجية، موضوع الترحيل، موضوع إعادة النازحين، موضوع تقاسم الأعباء والتوزيع العادل، موضوع هول القرى المدمرة بسوريا، موضوع فصل السياسي. ما تم التوافق. أنا عم بحكيك عن بنود.
نعم. بكلام الرئيس ميقاتي، بالفعل قد حصل توافق مع مفوضية سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان، ومن أبرزها تسليم كل المعطيات التي بحوزة المفوضية فيما يتعلق بالنازحين السوريين. وكان تنويه أيضا بالموقف التي أعلنته قبرص، قال كل النقاط ومن أبرز الداتا.
لا، أنا بدي غلطك هون. حتى الداتا أنا وضحت له، الداتا تسليم الداتا إلى معايير ولا سيما بالنسبة للاجئين السياسيين، فلا تعول دوت الرئيس على تسليم داتا كاملة. وحكي الوزير أن تسليم الداتا كان عم بيكون منقوص في إضاعة للوقت، وقال عن المفوضية أصبحت أنت المشكلة بدل أن تكوني الحل. وين كان في توافق؟ ما في توافق.
يعني لا توافق حتى الآن مع المفوضية، والأمر يقتصر فقط على داتا كما قلت محددة وليس داتا كاملة.
نعم، داتا منقوصة.
داتا منقوصة. يعني وما هو المسار المتوقع مع الجهات الأوروبية بالنسبة لهذا الملف؟ هل التباينات ستستمر؟ كيف يمكن الاطلاع إلى خارطة طريق مستقبلية؟ كيف يمكن ترجمة كل بعض النقاط التي تم التوافق عليها؟
يجب إنشاء لوبي لبناني عربي خليجي أوروبي أمريكي من كل الأصدقاء للضغط على القوى النافذة بالعالم اللي هي أمريكا والاتحاد الأوروبي، حتى يتنازلوا عن التعنت، يرفعوا الحصار عن سوريا ويسهلوا الأمور، ونبدأ بعودة النازحين إلى سوريا، والراغبين يروحوا على تاتي بروحوا على دولة تاتي، مش ضروري أوروبا وقبرص، بروحوا على كندا وأمريكا الشمالية كلها وأمريكا الجنوبية والبرازيل واليابان إذا بدهم يتعاونوا. في شبه جدية، لأنه في ضغط عارم شعبي برلماني من كل القطاعات بأنه هذا الملف ينحط على نار حامية، ما ينشغل فيه بتلكه واستخفاف مثل ما كان صاير سابقا. على المستوى اللبناني في إجماع لبناني هالمرة قل نظيره.
نعم، كيف يمكن الاستفادة من هذا الإجماع؟
والمناطق والطوائف والأحزاب.
نعم،
بدنا نوصل لنعمل لوبي ونضغط بالسياسة. وأنا شخصيا طلبت فتح الباب البحر على مصراعيه للضغط على القوى النافذة ليحسوا بوجعنا.
يعني برأيكم في حال
خسار علينا؟
نعم نعم،
وبيعملوا تصويت على باقي النازحين بلبنان، هن بيستحقوا ينعمل دعوة عليهم بلهاي على هذا التصرف.
يعني وصولا إلى رفع دعوة في لهاي.
أنا هذا رأيي.
وهل برأيكم يعني كما قلتم معالي الوزير فتح البحر أمام النازحين السوريين يشكل ضغطا على الدول الأوروبية التي لا ترغب أصلا وهمها الوحيد عدم وصولهم إلى أراضيها؟
طبعا هني عم يتصرفوا يعني في معاهدات وأعراف دولية، مفروض كل نازح جاي من بلد يخضع إلى حرب، والحرب الاقتصادية بعدها عم تتمارس على سوريا، الحصار على سوريا وابتزاز سوريا ووضع اليد على الثروات النفطية وعلى الحبوب بشمال سوريا، هي حرب.
نعم، لكن قد يلوم البعض لبنان بالنسبة
لمنظمة حقوق الإنسان اللي انبثقت عن الأمم المتحدة تعترف بموجب المراسيم والأعراف أنه كل شعب بينزح نتيجة الحرب، مفروض دول الأمم المتحدة تتبنيه وتستوعبه وتاخده لعندها، وأغلبية النازحين رغبين بالذهاب إلى دولة ثالثة.
هم يرغبون، يعني في واقع اليوم بيقول أنه بعض النازحين لا يرغبون بمغادرة لبنان نسبة لقرب لبنان جغرافيا على سوريا وبقائهم مع عائلاتهم هنا، ولبنان نحن نعلم أنه ليس بلد لجوء، إنه بلد عبور.
كل من هو راغب بالبقاء في لبنان عليه أن يلتزم بالقوانين والأعراف، بيروح بجيب إقامة، وإذا بده يشتغل بجيب إزازة عمل تيشرع وجوده.
نعم.
واللاجئ السياسي، لبنان بلد عبور وليس بلد نزوح، بيروح على دولة ثالثة بحسب الأعراف والقوانين تبع المفوضية السامية معنا سنة 2003.
نعم، ما عليك، يعني البعض قد يلوم الخيار باتجاه البحر والدفع النازحين باتجاه البحر انطلاقا من معايير أخلاقية وإنسانية تتعلق بالنازح كنازح، ماذا يمكن
أن يقول؟ صحيح، نحن نشرب الترحيل بالقوافي بالقوارب المطاطية لأنها بتشكل خطر الغرق. نحن بدنا تنظيم قوافل شرعية بسفن كبيرة فيها مواصفات الأمان البحري.
نعم، ولكن كانت صرخة قبرص سبقت
194 دولة، ما بعود في شيء، يعني مثل موضوع سياسي.
نعم، ولكن قبرص تحركت سريعا على هذا الخط، والرئيس القبرصي زار لبنان أيضا في هذا الإطار لمنع التدفق نازحين السوريين إلى قبرص أيضا. يعني هذا الخيار يبدو مستحيلا أو إلى حد ما صعبا لأخذ هكذا خيار.
إجا زيارتين وحاولوا يرشونا بمليار يورو مقابل بقية النازحين بلبنان، مقابل يجعلونا حرس حدود بحري. كل اللي راحوا على قبرص هيدي السنة 4000 شخص.
معالي الوزير تصفها بالرشوة، ولكن كل المواقف وموقف رئيس الحكومة يضعها في إطار المساعدات التي تأتي تباعا إلى لبنان.
لحظة، حتى هيدا المليار يورو قد تكون من ضمن المستحقات السنوية، يعني هي
نعم.
عملية سيناريو نعم. تجميلي، حتى عم بشرح لك، حتى ممكن يكون ضمن المستحقات السنوية، ما في شيء جديد.
وهي
يعني
كذلك، نعم، وضعها رئيس حكومة في إطار المستحقات السنوية التي تصل إلى لبنان، وليست في إطار كما وصفتموها بالرشوة.
هو له حق يصرح وما له حق صرح، وبعدين بيبين معنا آخر شيء من هو المحق.
نعم، معالي الوزير، بالنسبة للجنة التي تم تشكيلها للتواصل مع سوريا في هذا الملف، بطبيعة الحال بعد جلسة الحكومة الأخيرة تم الإعلان أنه اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، ولكن لم يكن واضحا عضوية هذه اللجنة ممن ستتألف. هل هنالك بعض التباينات حول من سيشارك ومن سيكون ضمن هذه اللجنة حال دون إعلان الأسماء وأرجئت للاجتماع المقبل للحكومة؟
نعم، نظرا لأهمية التنسيق مع الدولة السورية وهي الدولة الأساسية المعنية بهذا الموضوع، كان في إصرار أنه يكون في زيارة لسوريا، وأنا طلبت يكون دولة الرئيس هو رئيس الوفد لأنه الموضوع مفصلي وحيوي. جاوب هو أنه نحن عم نتواصل عبر التليفون مع رئيس الوزارة، لازم يتشكل لجنة. قال له تفضل تشكل اللجنة، نخليها للجلسة الجاي.
نعم.
ومين بحب يطلع من الوزراء صاروا يطلعوا ببعضهم.
نعم، من ستضم؟
إن شاء الله بتشكل
الأسبوع المقبل ستتم تشكيل هذه اللجنة.
نعرض نطرح اسم نائب دولة الرئيس كرئيس للجنة.
نعم، والعضوية من؟
يتحمل مسؤولية ويطلع.
الوزراء هل هنالك من أسماء حسمت أم لم يتم حسم أي اسم؟
خليني أشرح لك شغلة. الوزراء المعنيين بهذا الملف أساساً موجودة لجنة اسمها لجنة عودة النازحين من 7 وزراء، يعني وزير الشؤون، وزير المهجرين، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العمل. هاي اللجنة الأساسية. قال لك في وزراء ما بدهم يطلعوا، مثل وزير الداخلية ما بده يطلع، عنده أسبابه ما بده يطلع.
وزير الدفاع يعني التباينات يعني
كثير مهم ما بده يطلع.
التباعد الذي كان التباعد الذي كان شائبا، العلاقة بين رئيس الحكومة وزير الدفاع تم حله وانتهى مع بروز ملف النزوح السوري وضرورة متابعته.
في خلافات على كتير مواضيع.
نعم.
بتمنى انه اجتماعه ما صدر بيان مشترك.
نعم.
سألت انا وزير الدفاع طمني وما اجاني جواب.
يعني الاجواء مع الرئيس ميقاتي والوزير كانت هنالك تطمينات من وزير الدفاع بان الامور تسير على ما يرام بملف النزوح؟
ما شفت انا اي بيان من قبل وزير الدفاع،
ولكن عبر التواصل الذي اجريته مع وزير الدفاع.
أنا كنت طلبت منه بالسابق يطلع يحكي بموضوع خدمة العالم، بأثناء طلبت هالموضوع، إن شاء الله يكون في تجاوب الآن.
وبرأيكم يعني نحن ننتظر، الكل ينتظر الإجراءات العملية، نحن من اجتماع إلى آخر ومن موقف إلى آخر، متى ستبدأ الإجراءات العملية؟ متى سنرى على أرض الواقع الوفد اللبناني يتواصل بشكل رسمي مع سوريا لإنهاء الملف؟ يعني على المستوى أيضا الداتا كيف سيتم ومن أين سيتم البدء؟ يعني هذه الإجراءات العملية نحن بحاجة إليها، وكل شيء يقتصر الآن على المواقف وعلى الاجتماعات.
والله أنا ما شايف إلا حكي وأراء وبيانات وحماس.
نعم.
فارغ من المضمون للأسف. أعطيكي مثل، تم تكليفي بتسيير قوافل، تذكري صارت حوادث الأمنية باسكال وكوكاش.
نعم.
وشيخ وغيره، صار في تحمس وصار في لقاءات ومؤتمر بفكركي وكذا، صار في ضغط شعبي على الحكومة. تم تكليفي بإعادة تسيير القوافل كوزارة المهاجرين.
نعم.
وعملت واجبي على الآخر، وعملت استمارات، وعملت ورش عمل، وبدأنا بتسليم لوائح للأمن اللبناني. سلم اللوائح بيبعتوا 10% منها بس إلى الأمن الوطني السوري. للأسف في خزلان بهذا الموضوع. نحن مسلمين مئات اللوائح تبع أسر، أقل أسرة 10-12 شخص، يعني عنا لوائح بشهر 4000 اسم ما عاد يسلموا للأمن الوطني.
اللوائح التي قدمتها.
وأنا هون برئ اللواء البيسري. أنا برئ اللواء البيسري. في إملاءات وفي ضغوط علي من داخل الحكومة للأسف.
نعم، اللوائح تشمل نازحين على مجمل الأراضي اللبنانية أم في مناطق معينة؟
بدأنا بعرسال وبالبقاع الشمالي.
نعم.
لأنه في كتلة كبيرة بدها تروح.
هناك رغبة بالعودة يعني لدى النازحين السوريين؟
في عدد كبير بده يرجع، بهمه يروح من خلال وزارة المهجرين، لأنه احنا نتبع آلية كتير مهمة. منسلم اللوائح للأمن العام، الأمن العام بيبعتها على الأمن الوطني السوري، بيعمل بيفيش على كل اسم، بيدقق بكل اسم، يعني اللي بيطلع من قبلنا بيطلع مرتاح انه ما بيتوقف على الحدود. شغلة التانية، كل مقتنياته بتكون معفية من الجمارك لمن يعبر عبر الحدود. شغلة التالتة، بيروح على مراكز إيواء بالأول، ومن هونيك بيبعتوه على ضيعته أو على الضاحية أو على المدينة اللي هو فيها. هي ريحة نفسية للتعامل معنا. إن شاء الله إن شاء الله إنه يرجعوا يمشوا القوافل، وإلا أنا رح أكون لي موقف.
يعني معالي الوزير، وكأنه هنالك تلميحات في حديثكم إلى بعض المعرقلين، هل لديكم الجرأة اليوم لتسمي من هم المعرقلون؟
لا، أفضل ما أحكي من هم المعرقلون، ما بدي أفتعل مشاكل والرأي العام يفهم السيناريو اللي عم ينعمل، إنه والله فشل المشروع لأنه الوزراء مختلفين مع بعض. كان في اختلاف سابقا بالآراء، عملوا له سيناريو في خلاف حملونا إياها.
نعم.
ما بدي سمي، الله يخليك، خلينا هلق أسبوع نشوف القوافل إذا بتمشي أو لا.
نعم.
من بعد منا في لي موقف رح يكون إن شاء الله.
معالي الوزير، يعني من بعد هذا التصريح، اليوم الأجواء داخل الحكومة هي يعني يمكن البناء عليها التوافق قائم؟ يعني الأجواء مريحة داخل الحكومة بين الوزراء؟
حسب أي ملف عم تحكي عنه، مش مريحة أبدا.
بملف النزوح السوري غير مريحة؟
أكيد، ما بعطيك مثل وعينة. أول شيء تأخرنا 2 أو 4 أشهر حتى حركنا ملف بشكل صحيح. ثاني شيء، الممارسة بتسيير القوافل ممارسة سلبية. وثالث شيء، ما في جدية، يعني ما كان في جدية. بس هالمرة هيدي ببروكسل نعمل بيان تصعيدي مهم بواسطة وزير الخارجية، وسابقا ما كان في أي مبادرة ولا أي موقف، كان كله سياسة استجداء من قوى الغرب.
بطبيعة الحال تنتظرون انطلاق القوافل، ولكن الإجراءات العملية الأخرى ستتم وتنفذ في القريب العاجل أم أنها مؤجلة؟ هذا ما يريد أن يعرفه أي مواطن. إجراءات عملية يتم تحديد متى ستذهب هذه القوافل ولا تكون فقط دفعة واحدة؟
خلينا بند. في أحزاب طارحة مشاريع يكون في مجمعات مخيمات على الحدود أو بين الحدودين.
نعم.
أي خطة بتنعرض بدها تنطرح على الجانب السوري. بيرجع حكيتي عن الداتا، أول شيء الداتا عملنا منها شماعة، نحن في عنا استمارة عملناها، لو مشينا فيها بتغنينا عن الداتا. نحن عملنا ورقة تفاهم مع الجانب السوري، نبدأ بتفكيك المخيمات. الاستمارة ببعث لك صورتها، أهم ما فيها أنه بتحكي منين جاي النازح حتى نعرف أي ضيعة إذا دمر أو لا، إذا بيته منيح أو لا، وين ساكن بلبنان، مين معه من العائلة، العدد الأشخاص، رقم التليفون، شو بيشتغل، هو هارب من الحرب، هو عامل، هو حرفي، وين ساكن، مستأجر بمخيم، فيها كل التفاصيل اللي بتغنيك عن داتا. طبعا هاي الداتا عاملين منها شماعة نحن.
نعم. معليك، يعني هنالك نقمة كما يبدو في موقفك وتصريحك، على ماذا بالتحديد؟ على الداتا، على تسيير القوافل، أين هي يعني بالتحديد؟
النقمة أنه ما في جدية بالحكومة لتفعيل الملف بشكل علمي وصحيح. في عملية استجداء،
يعني
في عملية استخفاف، بيحكوا كلهم، بيعملوا شعارات وبيعملوا بيانات انه هيدا موضوع وجودي، وعلى الارض ما بيتعاونوا باي شيء ولا بياخدوا اي قرار سياسي جدي. وشرحت لك موضوع الداتا هو شماعة، موضوع تشكيل اللجنة، تشكل لجنة من 1.5 سنة ونامت، موضوع القوافل بدأنا فيها بشهر 10 و11 2022، بعدين سحبوا الملف منا وسلموه للأمن العام ونام 2 سنة.
يعني اليوم ما فينا نطمن.
موضوع التواصل مع الجانب السوري، طلع وزير الخارجية زيارة بروتوكولية، ما في ولا أي وزير مختص طلع يحكي باختصاصه. يفككوا الشبكات على جانبي حدود بلبنان، بدأ زيارة وزير الداخلية وزير الدفاع لهونيكي.
وحتى الآن وزير الداخلية
إن شاء الله
لا يريد.
بعد الضغط اللي حصل إن شاء الله يكون في تغيير، خلينا نشوف، نطول بالنا بعد
إلى متى؟
جلسة مجلس الوزراء القادمة.
جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يعني الإجراءات سنبدأ نلمسها بعد الجلسة. نعم،
خلينا نشوف ست كريستين.
اليوم أفهم من كلامكم معالي الوزير أنه لا يمكن تطمين المواطن اللبناني وأي فرد في هذا المجتمع أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، كل شعارات ومواقف تطلق ولا يمكن تطمين، قد تكون فصل.
أنا عم بحكيكي، أنا عم بحكي وقائع.
نعم،
أنا من هون لعشرة أيام إذا اللوائح اللي قدمتها وعملت وجباتي على الآخر وعملنا جهود ومع خمس منسقين بالمناطق، إذا ما في قافلة أنا رح يكون لي موقف. صحيح ما لي حق استقيل، ولكن قد أعتكف وأسلم بالإنابة لوزير الصناعة ملف النازحين.
سأتابع حديثي معكم معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
أحداث في حديث.
أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحداث في حديث، وضيفي وزير المهجرين عصام شرف الدين. أهلا بكم مجددا معالي الوزير.
أهلا
معالي الوزير. يعني في نهاية القسم الأول كانت هنالك يعني فجرت قنبلة من العيار الثقيل أنه قد تعتكف أو لأنك لا يمكن أن تستقيل من حكومة تصريف الأعمال. يعني كيف يترتب هذا الأمر على واقع الحكومة؟ يعني باعتكافكم ستهتز هذه الحكومة.
يعني مفروض أعمل واجبي وما يبنيه ضميري، لأنه عم نشتغل نحن بصدق وأمانة وما عم نشوف إلا تضييع الوقت ومهاترات.
يعني لومك اليوم على الداخل قبل الخارج في هذا الملف.
طبعا بالداخل ما كان في قرار سياسي، وهلق في قرار سياسي نتيجة الضغط، بس بدي أشوف على الأرض. يعني حكيوا بتشكيل لجنة، لما تشكل لجنة بيحكوا بتفعيل اللجنة، ولما تيجي تتفعل اللجنة بيخلقوا عوائق ما تعودنا عليها، ما عندنا تجربة بهذا الموضوع.
هذه الخطوة قد تقدم عليها معالي الوزير متى؟ يعني ما هي المهلة الزمنية التي أعطيتها لنفسك قبل الحكومة لاتخاذ هكذا قرار؟
ناطر اجتماع مجلس الوزراء الجديد حتى شو نتائج عن اللجنة اللي بدأت تتشكل وتزور سوريا، وناطر شو بدي يصير بالقوافل، رح تتسلم اللوائح للأمن الوطني السوري أو لا.
يعني قرار الاعتكاف مرتبط بمصير ومضمون جلسة مجلس الوزراء وبمصير
صحيح
ما تقدمتم به بالنسبة للقوافل والاستمارات الخاصة بالنازحين السوريين.
مضبوط 100%.
هل تواصلتم مع بعض الوزراء في هذا الإطار؟ يعني هذا الموقف تشاورتم فيه مع بعض الوزراء في هذه الحكومة أم أنه على صعيد فردي وشخصي؟
لا، تواصلت مع وزير الصناعة اللي هو بالإنابة في حال أنا اعتكفت، أنه بدك تحضر حالك تستلم اللوائح وتكفي مع الأمن العام ومع رئيس الوزارة.
يعني وزير الصناعة اليوم في الأجواء،
حطيته بالأجواء، قال لي دخيلك ما بعرف شي بالنازحين.
ماضون في هذا السيناريو في مسار تصعيدي لإحداث خارق ودفع باتجاه إحداث خارق معين على الأرض.
صحيح، أنا كنت من الأساس من 21 سبتمبر 2021 عم بجرب فعل هذا الملف.
نعم،
وعم بحارب وعم برفع الصوت، وكان للأسف كل مرة يكون عنا شيء، مرة الاعتكاف الثنائي الشيعي، مرة اجت قصة الموازنة، مرة يعني كل مرة يكون في عنا شغلة تأخرنا.
نعم.
جينا لخطة التعافي ضيعنا عليها، جينا لمعالجة المصارف هيكلة المصارف، كل مرة يكون في شيء يلهينا عن الموضوع. لو وصلنا لهالمرحلة شعرنا بالخطر الوجودي على بلادنا نتيجة النزوح الكثيف، والعدد أكثر بكثير من 2.3 مليون مثل ما بيحكي سيد هبر ربيع الهبر، العدد فاق 2.5 مليون.
نعم.
إذا القافلة ما بدها تمشي وما في لجنة تروح على سوريا وتعالج الموضوع من أساسه نكون عم نضيعها. ما نعم. في لزوم بقى ضلني بالوزارة.
معالي الوزير، سأنتقل وإياكم إلى الملف الآخر وهو الملف الرئاسي، وبطبيعة الحال هذا الأسبوع كان حافلا باللقاءات التي أجراها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت. برأيكم أيضا هذا الملف سيشهد أي انفراجة أم أنه على سبيل الملفات الأخرى من مراوحة إلى أخرى ومن محطة تفعيل إلى محطة تجميد؟
يعني رؤساء الكتل مفروض يتحملوا مسؤولية الوطنية يترفعوا عن الخلافات والكيد ويعملوا مصلحة الوطن بعيدا عن شيء اسمه لجنة خماسية، يتحاوروا يتفاهموا يتنازلوا يدوروا الزوايا ويطلعوا بقرار وطني. مفروض يكون في انتخاب رئيس جمهورية. كفى كفى يعني انتظار الحلول من الخارج،
لكن
هذا شيء معيب.
وهذا الأمر من الصعب حصوله في هذا البلد. التوافق الداخلي دائما ما يكون تحت مظلة موقف إقليمي أو دولي في هذا المجال. يعني
في خلل بالنظام الانتخابي تبعنا، في خلل. إذا هاي جهة ما بتشكل أكثرية بتنسحب من المجلس وبتحجب النصاب. في خلل، في خلل بقانون الانتخاب، في خلل.
يعني لا تتوقعون أي خرق في الملف الرئاسي؟ في هنالك أيضا قمة الفرنسية الأمريكية الأسبوع المقبل يعول عليها في هذا السياق.
نعم، ما شايف يعني القراءة، أنت أخبر مني كوسيط عليها، بس أنا ما شايف في يعني
أجواء في هذا الملف هيك. داخل الحكومة غير مريحة على ما يبدو، صح؟ يعني حين يطرح هذا الملف
في تعنت من جهتين. يعني لا يجوز أنه نحن نحط الحلول بمرشح واحد أو اثنين. في كتير كفؤ، في كتير عندهم معايير الوطنية، في كتير عندهم معايير علمية اقتصادية، يعني بدنا ناخدها بعين الاعتبار، ما ناخد بس المعيار الحزبي. أو
وبالنسبة للملف الأخير الذي سأناقشه معك، هو بالنسبة لزيارة الوفد البنك الدولي إلى بيروت واللقاءات، والحكومة أيضا كانت أمام استحقاقات مالية واقتصادية عدة. هل هنالك من توقعات أيضا بإحراز أي خطوات تقدم على مستوى الانهيار المالي والاقتصادي في البلد؟
للأسف قدمت الحكومة بثلاث مشاريع وكلها كانت تهدف إلى شطب الإيداعات. موضوع خطة التعافي اللي تضمن مشروع التوازن المالي كانت أكثر شيء ترتكز على شطب الإيداعات، وهذا ظلم للمودعين ومنرضى فيه. ونحن عملنا كذا دراسة بديلة للنهوض من الفجوة لم تأخذ فيها الحكومة. في تاني محاولة كانت إعادة هيكلة المصاريف كمان تهدف إلى شطب الإيداعات، وآخر شيء معالجة القانون معالجة المصاريف، وكلها أسقطناها من داخل الحكومة لأن احنا نرفض رفض قاطع شطب الإيداعات. بالعكس، طلبنا بتشريع قانون حماية الودائع، طلبنا بتعويم الميزانيات من خلال فرض ضريبة التضامن الاجتماعي، وهي الضريبة على الثروة النقدية اللي بتزيد عن المليون دولار. لما بدك تشكلي لجنة معناتها بده الموضوع يموت. تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وما كفينا فيه، يعني رفضوا بعض الوزراء.
يعني لا، الأفق مسدود في هذا الإطار أيضا، يعني كالملفات الأخرى.
الحكومة برئاسة ميقاتي تعول على مساعدات الاي ام اف، وهي مساعدة مشروطة
بالإصلاحات
غير مجدية، ولكن غير مجدية. أعطوك 3 مليار على 4 سنين أو 10 سنين، ما بعرفش بدو يعطوا، مقابل في فجوة 74 مليار ما بتعمل شيء. بدك حل جذري، والحل الجذري موجود، وعملنا خطة بديلة من عدة بنود كتير مهمة.
نعم،
بدأ جلسة خاصة هذه.
نعم، معالي الوزير، لطالما ربطوا المساعدات للبنان بالإصلاحات، على أرض الواقع لا إصلاحات حتى الساعة لم تنفذ. كيف يمكن أن يتم تحويل هذه المساعدات إلى لبنان والوقوف إلى جانبه لطالما ربطوا ذلك بالإصلاحات؟
طبعا البنك الدولي تبع 3 مليار
IMF. نعم،
ايه ربطوها بالاصلاحات، بس هيدا كل الاصلاحات محقه، بس موضوع شطب الودائع لا يجوز. نعم، شطب الودائع لا يجوز، المس بالودائع هذا خطا.
نعم يا معالي الوزير، يعني عتبك كبير على هذه الحكومه على ما يبدو.
هيدي حكومه عرقله اعمال مش تصريف اعمال. اللي بتشوفيه بالطوابع والاستئثار بالطوابع من قبل المافيات على مدى 3 سنين، وبيتبهدل المواطن اللي عنده معامله، اللي بتشوفيه بالنافع والميكانيك، اللي بتشوفيه بالدوائر العقارية. ليش بعدها مسكر دوائر عقارية جبل لبنان؟ بتضر مئات المليارات يوميا. اللي بتشوفيه بالأملاك البحرية، بتشوفيه بضريبة الضامن اللي عم ترفض، هيدي شو؟ هي عرقة عمالة أو لا؟ أنا على مضض بهالوزارة، وأنا حكيت مع الأمين العام إذا واحد بده يستقيل منها شو بيصير فيه؟ قال لي بتروح على المحاسبة، تهرب من المسؤولية. نعم بيعتبروه تهرب من المسؤولية لأنه حكومة تصريف أعمال.
نعم ستتم محاسبتك يعني معالي الوزير في حال قررت أنه الاستقالة أو الاعتكاف، أنت جاهز؟
الموضوع الموضوع لحريتي جاي لإلي من بكرة في المعاد محمول.
شكرا لك معالي وزير المهاجرين عصام شرف الدين، كنت ضيف برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان.
كل الشكر.
والآن سنغوص أكثر في تفاصيل زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مع ضيفي في هذا الحوار اليوم أيضا مدير مكتب النهار في باريس سمير تويني. أهلا بكم في برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان.
أهلا بك
أستاذ سمير. الآراء متباينة في قراءة حصيلة زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، كيف لكم أن تقرأوا خلاصة الزيارة الفرنسية؟
يعني بصراحة أنا بعتبر أنه لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت لم يكن يتوقع الكثير من هذه الزيارة، ولكنها كانت يعني ضمن تنقول إطار معين وهو متابعة يعني الاتصالات التي تقوم بها الخماسية.
نعم.
وبعدين يعني محاولة فتح نافذة جديدة نظرا إلى الوضع الإقليمي الذي يفتح نوافذ عديدة من أجل التوصل إلى حل بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
نعم.
هلا بالطبع يعني لودريان ما عنده عصا سحرية، يعني إذا اللبنانيين ما نون جاهزين بعد للقيام بحوار أو مشاورات مثل ما بدك سميهم لا يمكن التوصل إلى نتيجة. يعني هناك محاولات تنقول حتى الآن لحس اللبنانيين والتعويل على الطبقة السياسية من أجل التوصل إلى توافق حول رئيس جمهورية جديد.
نعم. أستاذ سمير، يعني من أي باب يمكن مقاربة موقف لودريان من بيروت بأن وجود لبنان السياسي اليوم بخطر؟
معه حق، يعني هو لبنان السياسي موجود، إذا السياسيين ما بيتحركوا بالنهاية، يعني خلينا نسمي الأمور هو سماها بلغة تنقول دبلوماسي.
نعم.
اليوم هناك دولة في لبنان تتعامل وكأنها الدولة والدولة تتبعها، يعني ما عاد في اليوم بلبنان دولة حقيقية، وهذا هذا الكلام اللي قاله لودريان بلغة دبلوماسية. اليوم إذا ما في رئيس جمهورية وبتبقى الأمور سايبة، معناتها ما عاد في دولة، ما عاد في وجود لأي دولة، معناتها أنه ما في وجود للبنان سياسي، وهذا خطر لأنه اليوم في مفاوضات راح تحصل إن شئنا خلال تنقول الأشهر أو الأشهر القادمة أو ضمن الأسابيع القادمة، وهذه المشاورات إذا ما في رئيس جمهورية معناتها لبنان غير موجود، سيفرض الحل على لبنان.
نعم.
لأنه لبنان غير موجود على طاولة مفاوضات، معناتها لا يوجد لبنان السياسي، رح يبقى لبنان جغرافي.
نعم، يعني لم يكن هنالك توقعات كثيرة بأن تحدث زيارة لودريان هذه المرة خرقا في إيجابيا في جدار المراوحة الرئاسية، لكن الزيارة كانت في إطار المساعي لحل القضايا الكبرى. هل يمكن القول أنه في حال لم يتم التوصل في زيارة إلى بعض المفاهيم حول الملف الرئاسي جرى التوصل إلى مفاهيم أخرى في ملفات أخرى تتعلق بلبنان؟
لا، لأنه كل واحد رابط يعني اليوم رابط الانتخابات بملف معين. اليوم الحزب بيقول لك أنا ماني حاضر أحكي بالورقة الفرنسية.
نعم.
أو ناقشها قبل ما يصير في وقف إطلاق نار بغزة. نحن يعني مربوطين صرنا بربط الحزب الاتفاق بلبنان أو السلام بلبنان حول على السلام بغزة. ومن ناحية تاني اليوم هناك كمان بالنسبة للطرفين، رح نقول الثنائي الشيعي والثلاثي المسيحي، طرف يريد ويصر على انتخاب سليمان فرنجي وطرف آخر يقول أنه لا يرضى بإسليمان فرنجي ولا يقبل بأن يحصل حوار لأنها سابقة خطيرة قبل انتخاب رئيس جمهورية. يعني اليوم مثل ما بيقولوا فيه نحن في حالة مستعصية. يعني ما أنا شايف أنا إذا ما صار في حل كيف يعني إذا ما صار في تقدم تنقول إذا ما صار في تشاور بين الأطراف وتسهيل من قبل الخميسية لإجراء هذه الانتخابات نحن أمام حالة مستعصية يعني تحتاج إلى مزيد من الوقت والوقت مرتبط بالوضع الإقليمي. يعني معقول تضاين الأمور شهر شهرين أو معقول تضاين لسنة 2025 ما حدا بيعرف طالما أنه ليس هناك نية للتوصل إلى حل حتى الآن.
نعم أستاذ سمير، يعني في قراءة للواقع الزمني للزيارة أتى توقيت الزيارة قبل أن يرفع لودريان تقريره قبل لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في السادس من حزيران المقبل بمناسبة الذكرى 80 لإنزال النورماندي. يعني ما أهمية هذه القمة الفرنسية الأمريكية والتي سيحضر فيها الملف اللبناني بكل تشعباته؟
يعني بالطبع سيتم البحث خلال هذا اللقاء بين راح يكون في لقاءين بين الرئيس بايدن ورئيس هولندا، واحد بستة شهر وواحد تاني بثماني شهر. وخلال بعتبر هاللقاءين اللي راح يتم أكيد البحث بعديد من الملفات ومنها الملف اللبناني. يعني بس ما بعتقد إنه يعني اليوم في توافق أمريكي فرنسي حول طريق الحل، ولكن طريق هذا الحل مثل ما سبق وقلت يحتاج إلى توافق لبناني، وهالتوافق اللبناني منه موجود. يعني اليوم حتى لو اتفق الرئيس بايدن ورئيس ماكرون على خريطة الطريق وهما متفقان على خريطة الطريق بالنسبة إلى لبنان، يعني وقف القتال في الجنوب وانتخاب رئيس وقيام حكومة فاعلة والعمل على الإصلاحات الضرورية بالنسبة للبنان. يعني هذه خريطة الطريق موضوعة، ولكن خريطة الطريق تحتاج بركي إلى مزيد من الضغط. هل سيتم وهل سيقر الرئيسان في اجتماعهما في فرنسا بمزيد من الضغط، وكيف سيكون هذا الضغط على
هل سيكون على شكل فرض عقوبات كما لوحت أكثر من مرة فرنسا
يعني
على المعرقلين
انحكى نعم. على عقوبات بس المجال ضيق. يعني إذا في عقوبات يعني كل دولة رح تفرض عقوبات معينة، ما فيها اليوم تجتمع هالدول وتفرض عقوبات جماعية. يعني أي عقوبات جماعية تحتاج إلى اجتماع مجلس الأمن وفرضها، يعني مثل ما صار بالنسبة لإيران أو لغير دول أخرى فرضت عليها عقوبات أو روسيا مؤخرا. اليوم ما فيها، يعني فيها فرنسا تفرض عقوبات، فيها الولايات المتحدة تفرض عقوبات، فيها مصر والسعودية والإمارات يفرضوا عقوبات، ولكن لا يمكن فرض عقوبات بشكل يعني حتى كان هناك حديث عن فرض عقوبات أوروبية بشكل عام، ولكن تراجع الدبلوماسية الأوروبية عن هذه العقوبات لأنهم ما بعتقد أنا بتشكل حتى الآن أي يعني أي مجال أو للضغط على السياسيين في لبنان من أجل التوصل إلى حل.
نعم.
الحل بلبنان يحتاج إلى حل إقليمي، والحل الإقليمي حتى الآن ليس متوفر.
نعم، ونحن نتحدث عن القمة الفرنسية الأمريكية أستاذ سمير، يعود إلى الأذهان لقاء الرئيسين جورج بوش الابن وجاك شيراك عام 2004، وذلك اللقاء أسفر عن القرار 1559. برأيكم سنكون أمام هذا الواقع مجددا للمرة الثانية بعد 20 عاما؟
يعني هناك أمال كبيرة موضوعة على هذا اللقاء بين ماكرون وبين بايدن، بس ما بعتبر أنا اليوم أنه رح يصير في يعني رح يصدر قرار مثل القرار الذي صدر أيام شراك وجورج بوش، لأنه أولا يعني حتى التعامل بين الرجلين كان مختلف.
نعم.
مختلف اليوم. ما لازم ننسى يعني أنه لهذه اليوم أول زيارة لبايدن لفرنسا بعد 4 سنين، يعني الاهتمام منه من يعني الاهتمام الدولي منه منصب بشكل كبير على لبنان. يعني الأهمية اليوم هي وقف القتال وليس انتخاب رئيس جمهورية.
يعني انتخاب الرئيس قد يكون إلى ما بعد انتهاء حرب غزة؟
بالطبع بالطبع. كل حال رغم أنه الحزب أعلن والسيد حسن أعلن أنه ما له علاقة الانتخابات بحرب غزة، بشك أنا أنه يصير فيه. يعني حاولت باريس وأنه تفصل الملف الرئاسي عن الملف العسكري أو الحرب، ولكن لم تتمكن. يعني أكيد اليوم انتخابات الرئاسية مرتبطة بماذا سيحصل اليوم التالي في غزة. ما لازم نتخبى يعني وراء أصبعنا ونقول لا 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 ما فينا ننتخب. هلأ بشكل بالمطلق خلينا نقول أنه اليوم في شمال لبناني ينتخبوا رئيس، ولكن لا يوجد معطيات حتى الآن تؤمن هذا الانتخاب.
نعم. وبرأيكم أيضا هنالك علاقة للانتخابات الأمريكية المقبلة بالاستحقاق اللبناني أم لا ربط بين الاستحقاقين؟
لا ما لازم ما بعتقد في يعني فينا نربط بالمدة. يعني اليوم نعم. لما بنحكي عن نافذة دبلوماسية مواتئة لانتخاب رئيس جمهورية بفترة الشهر أو الشهرين القادمين، لأنه النافذة المفتوحة هي أنه بعده الأمريكان عم بيحكوا يعني في اهتمام بالموضوع الإقليمي، ولكن ابتداء من شهر رح
سيتم الانصراف للانشغال الداخلي بالنسبة للرئاسة للانتخابات الرئاسية في أمريكا.
أكيد رح يصفي الاهتمام منصب على الانتخابات الرئاسية وتيجي. يعني إذا رجع إجا رئيس جديد ما رح يبلش قبل شهر كانون الثاني أو شباط. نعم. بالعمل من جديد على هذا الملف. أما إذا إجا رئيس آخر يعني ما تم التجديد لبايدن، بدنا ننطرنا شي 3-4 أشهر يرجع رئيس يفتح الملف هذا الملف اللبناني. يعني رحنا لحديت ربيع 2025.
نعم.
لهيك اليوم يعني ما بعتقد أنه الانتخابات الأمريكية فيها إلى تأثير على ملف الرئاسة اللبنانية سوى بالنسبة للوقت.
إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، وكان معي وزير المهجرين عصام شرف الدين، وأيضا إطلالة على زيارة الموفد الفرنسي جون إيف لودريان مع مدير مكتب النهار في باريس سمير التويني. شكرا لكم مستمعين لمرافقتي اليوم في هذه الحلقة، والشكر موصول أيضا للمخرج بودي كنعان. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل، كونوا على الموعد.
أحداث في حديث من صوت كل لبنان.